بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهينا في البحث السابق، الكلمة الأخيرة لكي نربطها بالبحث، إلى أنه يمكن الاستدلال بقوله تعالى يفسدون في الأرض على حرمة النميمة في الجملة، إذا وصلنا إلى مرحلة الشك والأصل العملي، وذلك بأن نقول بأن النميمة إذا أوجبت الإفساد في الأرض كالنميمة بين دولتين أو حزبين أو عشيرتين أو تيارين أو مجموعتين أو طائفتين من المؤمنين، بحيث توجب إما الشجار والضرب أو القتل أو ما أشبه، فالنميمته قلنا لو وصلنا إلى الأصل العملي يؤكد، وإلا كان الأصل اللفظي عندنا تاما، ثم البناء العقلاء، فالآية عامة كما سبق، لكن لو وصلنا إلى الأصل العملي فالنتيجة أنه يمكن الاستدلال بهذه الآية على حرمة النميمة في الجملة. لكن بحث اليوم هنا إشكال ينبغي أن نعالج، وفي ضمن هذا الإشكال نشير إلى بحث مبنائي مهم ونترك تحقيقه عليكم، لكن البحث كلش مهم اللي راح نطرحه إن شاء الله. نقول قد يستشكل على هاي النتيجة الوسطية إن صح التعبير بإشكال مهم، النتيجة هذه أنه يصح الاستدلال بيفسدون في الأرض على حرمة النميمة في الجملة، أي فيما إذا أوجبت الإفساد في الأرض. قد يستشكل بأن العلم الإجمالي، لأن الكلام أنه لو دار الأمر، لو دار الأمر أنه الإفساد في الأرض هل هو مرآة للمعاصي الثابتة من قبل، أو هو عنوان مستقل أريد به الجامع، أو هو عنوان مستقل أريد به الصنف خاص وهو قطع السبيل، هذا الكلام لو ترددنا فهل هذا العلم الإجمالي منجز؟ قد يقال لا، ليس بمنجز. ليش؟ السبب في ذلك أن بعض، هنا البحث المبنائي اللي ينطبق على المقام، فأصل البحث المبنائي كلش مهم، الصورة صورة هي بحثنا. المشهور يقولون بأن العلم الإجمالي لو تعلق بأطراف بعضها منجز من قبل فليس بمنجز، أو العلم الإجمالي لو تعلق بأطراف بعضها خارج عن مورد الابتلاء من قبل فليس بمنجز، أليس كذلك؟ يعني لو كان هناك أمامي إناءان في دائرة الابتلاء أحدهما وقعت فيه قطرة دم، فهنا حدث علم بالتكليف، الآن نوضح وجهة نظر المشهور، فحدث علم بالتكليف بتجنب أحدهما والتردد في المتعلق، ولا أصل التكليف لا شك أنه تجنب ما وقعت فيه قطرة الدم أو قطرة المسكر، إنما التردد في المتعلق، فالعلم الإجمالي كالتفصيل منجز. لكن لو كان أحدهما، دقق هنا، منجزا من قبل، يعني أحد الإناءين هو بي قطرة الدم من قبل أدري هذا، فهذا نجس بس هذا طاهر، ثم وقعت قطرة الدم في أحدهما ولا أدري، هنا المشهور يقول العلم الإجمالي مو منجس. ليش؟ شنو الفرق؟ بالنتيجة قطرة الدم وقعت في أحدهما، فشلون إذا الصورة السابقة كان منجزة هاي الصورة مو منجز؟ السبب في ذلك أنه في الصورة السابقة حدث علم جديد بالتكليف، يعني كلاهما كان يجوز شربه، الآن عندما وقعت قطرة دم شنو حدث؟ علم جديد بتكليف جديد أنه تجنب، لكن المتعلق مردد أحدهما، فلازم تتجنب اثنينهم لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. أما إذا أحدهما كان من البداية نجس يعني بي قطرة دم ثم وقعت قطرة دم، فما عندنا علم جديد، بل عندنا احتمال جديد، ما عندنا علم جديد. ليش؟ لأن قطرة الدم لو وقعت في ذاك فما صار شيء جديد، ماكو تكليف جديد، التكليف القديم تجنب هذا الإناء. هذا خما أفادنا أنه تجنب، لأن لو تكرار الأمر يعني تأسيسه ولا تكراره يصير مرآة للسابق. إذا وقعت، أكرر بعبارة أخرى وبين بعبارة أخرى، لو وقعت قطرة الدم في هذا فقد حدث تكليف جديد، أنه كما أن ذاك كان لازم تتجنبه هذا هم تجنبه. لكن لو كانت قطرة الدم، قطرة الدم قد وقعت في هذا فلا تكليف جديد، فحيث تردد بينهما لا علم بتكليف جديد، فشق في التكليف وهو مجرى البراءة. وكذلك لو كان أحد الأطراف خارج دائرة الابتلاء، إذا كان أحد الإناءين في الصين خارج دائرة الابتلاء أو واقع بالبحر أو بالبير، ثم وقعت ثم علمت بأنه قطرة دم أو بول أو أي شيء آخر وقعت إما في هذا الإناء اللي هنا أو اللي في بيت صاحبي اللي هو لا أستطيع أن أتناوله وأناله، فأيضا مو منجس. ليش؟ إذ لم يحدث علم بالتكليف بناء على أن الابتلاء دقق شرط في صحة التكليف. هذا خلاف بين الميرزا النائني والآخوند، وراجعوا لأن الخلاف هو لطيف، يعني واحد يدرسه ويبحثه، أنه هل الابتلاء شرط في يعني صح أن يخاطب المولى إياك بأمر خارج عن دائرة ابتلائك؟ يقول لك هذا الإناء اللي بالصين تجنبه، خلاف، البعض يقول نعم البعض يقول لا. زين، سنبني على أنه لا يصح، يعني مبنى الكلام هكذا. إذن هذا البحث هكذا فيما نحن في هاي الكبرى. الآن نأسس على ضوء كلام المشهور فيما نحن في من هذا القبيل، لو ترددنا، هذا تشبيك الأصول بالمسائل الفقهية والتفسيرية، لو ترددنا بأن الإفساد في الأرض، يفسدون في الأرض، هل هو عنوان مستقل جديد نوعي؟ يعني شنو؟ يعني الإفساد في الأرض اللي هو قطع السبيل، أو أنه جامع يجمع كل المعاصي أي ما أضر بالغير، أو أنه مرآة للمعاصي، مو هو جامع وإنما هو مرآة لها. حب هنا بعض الأطراف منجزة من قبل على بعض التقادير، لأنه لو قلنا بأنه جامع، هو الجامع لمعاصي محرمة من قبل، يعني قبل هذه الآية كلما كان قد حرمه الشارع. هاي الآية لعله إحدى الآيتين، يعني من أواخر السور، لعله يحتاج تحقيق أكثر، لكن حسب نظرة سريعة غير مستقرة، الآية من أواخر ما نزل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أقول لعله والآن ما أبني عليه. فالتكاليف قد تنجزت من قبل، فإذا قلنا بأنه جامع، وكثير من التكاليف تنجزت من قبل، ودحنا نشك أنه هل يشمل النميمة لدى نبحث أنه هل هي محرمة أو لا، فمنجز من قبل هذا العلم الإجمالي، فلا يتنجز من جديد. يعني بعض الأطراف منجزة، فليس هذا العلم الإجمالي منجزا. وكذلك لو قلنا بالمرآتية، مرآة لمعاصي متنجزة من قبل، عندما الكلام في هاي المعصية الجديدة، فهذا العلم الإجمالي بأنه إما جامع أو مرآة أو قطع سبيل متعلقاته بعضها منجزة من قبل، فلا يفيدنا في حرمة النميمة حتى إذا كانت سببا للإفساد في الأرض. هكذا إذا وصلنا لأصل العمل يؤكد، يعني في هالدائرة نتكلم. فهذا إشكال إذن يعني يبدو قوية، لنا مخارج للجواب عن هذا الإشكال. فهذا مخرج مبنائي، هذا نترك تفصيل الأصول لكن نثيره كبحث فكروا فيه. احنا اولا لنا ان نناقش في المبنى، نقول في حكم العقل لا فرقه، زين دققوا ما نفصل بيه، بس اشاره وامثله ثلاثه منوعه، يعني من ثلاثه عوالم. لنا ان نناقش في المبنى ان العلم الاجمالي منجز على كلا التقديرين، سواء اتنجزت بعض اطرافه من قبل ام لم تتنجز، اذ لا يرى العقل والعقلاء، لاحظوا مثل ثلاث امثله. فرق بين أن تكون قطرة الدم قد سقطت في إناءين أحدهم كلاهما طاهر من قبل أو أحدهما نجس من قبل، يعني مدمي من قبل. شنو الفرق في نظر العقل؟ الاحتمالان 50% 50% وأكثر. وذاك مجرد تعبير فني أنه التكليف، حدث علم بالتكليف، لم يحدث علم بالتكليف، هذا أصل قد أسس لكن مرجع على بناء العقلاء. يعني لو حدث علم بالتكليف لكن المتعلق كان شبه غير محصورة، هل ينجز؟ ما ينجز. ليش؟ لأن العقلاء يقولون. إذن كلمة أنه حدث علم بالتكليف هاي خمسة إسكندر، إنما المرجع بناء العقلاء. العقلاء يقولون لو الشبه كانت غير محصورة، وأربع تعاريف أكل الشبه غير المحصورة، والنسبة بين بعضها من وجه، يعني بحث دقيق، مو شو واحد يطلق الكلام، كل المرجع في العقل. العقل يقول إذا الشبه كانت غير محصورة فهنا هذا مع أنه علم بالتكليف لكن مو منجز. إذن مجرد أنه كلمة علم إجمالي هذه ليست علة للتنجز، مقتضي، هذا اللي نريد نقوله، مقتضي للتنجز. الآن نأتي في المقام نقول لا فرق في نظر العقل بين أن تقع قطرة سم في أحد إناءين كلاهما كان طاهرا من قبل، نقية نظيفة. فشي تشوفون أنه إذا شفتوا الآن قطرة سم وقعت في أحد إناءين، ترد راح تتجنبون كليهما. أو كان أحد الإناءين بي سم من قبل ثم بعد ذلك الحية من فوق أسقطت قطرة سم، ما تدرون في هذه سقطت أو في هذا، شو تسوون أنتم؟ تقتحمون هذا؟ ما تشوفون فرق بين ذاك وهذا؟ والاصطلاحات ما تغير من الواقع شيء، قلنا لأن العلم الإجمالي مقتضي مو علة تامة للتنجس. فليقال بأنه هنا علم إجمالي بالتكليف قد حدث لم يحدث، هذا ما يغير من الواقع شيء، من أن المبنى هو المرجع هو حكم العقلاء في المسألة. قد يقال أن هذا من باب دفع الضرر المحتمل، يعني حتى في الشبهة البدوية، يعني لو أنا ابتداء احتملت اللي هذا بيسم شو أسوي؟ أتجنبه، أليس كذلك؟ بلى. هو إحنا بدأنا باللي يخوف بعدين نجي اللي ما يخوف أصلاً. فنقول بأنه قد يقال لهذا حتى في الاحتمال، احتمال الخطر منجز، ما نحتاج إلى العلم الإجمالي. فهذا قد يقال، إحنا ننتقل إلى أمثلة أخرى ما فيها احتمال الخطر من هذا القبيل، على أنه ما نحتاج ننتقل، لأن إحنا قلنا في نظر العقل ماكو فرق، يعني لا يفرق بين الحالتين. هذا زين دقق اللي نقول أنه في نظر العقل لا يفرق بين الحالتين. هذا أول عفوا الشيخ حتى لا أنسى، لأن هي راح من بالي لذا، بس هذا أكمله بخدمتكم. نقول ثانيا، نقول بأن درجة الخوف أشد، أريد نفرق هكذا. نقول لو هذا الإناء قدامكم موجود تحتملون احتمال مش بدوي أنه يكون قد وقع فيه سم، تتجنبوه بدرجة. لكن لو وقع سم في أحدهما بعد هواي أكثر، يعني ماكو قياس بين الأمرين، ولا فرق بين أن يكون أحدهما بيسم أو ما بيسم. هذا اللي نقوله، لو كان في أحدهما سم من قبل فوقعت قطرة في أحدهما، تشوفون أن الحكم العقلي بضرورة تجنب هذا أقوى بكثير من الشك البدوي. فإذن هذا العلم الإجمالي وإن كان أحد طرفيه منجزا من قبل أوجد شيء جديد اللي هو آكدية حكم العقل، فإذن لا يصح النقد بذلك. لكن هذا نرفع اليد عنه، نقول نأتي لمثال ثاني. ثم المثال الثالث بعد كلش راح يكون، يعني إذا بقيت شبهة تنتفي به الشبهة إن شاء الله. مبدئيا لو عنده زوجتان، يمكن بالمجلس أكو ناس عندهم زوجتين أو لا ما أدري، عنده زوجتان فطلق إحداهما البارحة، الآن نسى حقيقة بينه وبين ربه أنه طلق الأولى أم طلق الثانية، شنو الحكم؟ علم إجمالي، مو أنه تردد في مرحلة الثبوت كان الطلاق مرددا ما رح يقع، لا، في مرحلة الثبوت البارحة طلق إما هندا أو مثلا تلك المرأة الأخرى، طلق أحداهما لكن الآن نسى أنه طلق الأولى أم طلق الثانية، فهنا شنو عليه؟ علم الإجمالي منجز بعد، عليه أن يتجنب كلها، أي وحدة يريد يقترب منها لعلها هي المطلقة، نفرض طلاق بائن، حتى لا يكون مجال للرجوع. بله، وإذا الأولى كانت أقل فضلا وكمالا شلون، أو أكثر فضلا وكمالا. الصورة الثانية، شوف نرجع على حكم العقل، نقول بأنه لو كانت إحداهما مطلقة من قبل، يعني طلق إحداهما ثم مرة ثانية البارحة طلق، هسه ما يدري مرة ثانية طلق ذي كان باب التأكيد، يتصور أنه يمكن طلاقها من جديد، أو طلق، شنو الفرق؟ ما هو الفرق؟ المشهور يجاوبون بنفس جوابهم المعروف، يقولون الفرق أنه حدث علم إجمالي بشيء جديد في الصورة الأولى، هنا لم يحدث علم إجمالي. إحنا أرجعنا القضية إلى ماذا؟ إلى دائرة أنه العقل ما يفرق بين الحالتين، يشوف نسبة الاحتمال متساوية بين الطرفين. المثال الثالث، لاحظوا إذا أنتوا، مثال هذا كلش بعد واضح، ما في بعد، مو في دائرة الخطر والضرر بالمرة، هاي في دائرة الربح اللي بعد ماكو كلام حول أنه لأنه هنا خوف ضرر فهو منجز، حتى لو ماكو علم إجمالي، على أنه بينا أن العلم الإجمالي زاد. نجي إلى الربح، الربح مو واجب يعني هون. لو كان هناك لك صديقان، لو زرت زيدا أعطاك 100 مليون دينار بس تزوره، كريم بس ينتظر تزوره، نعم نقول اللهم ارزق جميع المؤمنين الغنى في الدنيا والآخرة. فلو زرت أحد، هذا زيد يعطيك 100 مليون، لو زرت عمرا يعطيك، لو تردد الأمر بينهما شلون؟ يعني لو تردد الأمر أنه لو ما تدري إذا تزور هذا يعطيك 100 مليون، لو إذا تزور ذاك يعطيك 100 مليون، شو تسوي؟ راح تزور كليها ما بعد، أليس كذلك؟ إذن الشخص في هذه الصورة نعم سوف يزور كل الاثنين. نقول العلم الإجمالي منجز، مو منجز معنى استحقاق العقاب، يعني نشوف بأنه مؤثر، قولوا هكذا، يعني ماكو استحقاق العقاب، ما زرته وما حصل 100 مليون، نقول مؤثر. نحن كلامنا حول أنه لا فرق في العلم الإجمالي. حسنا، لو كان أحد هذين الصديقين خارج دائرة الابتلاء، يعني علمت علما إجماليا إما إذا زور هذا الصديق أو ذاك اللي بالصين اللي ما تقدر راح يعطيك 100 مليون دينار، تشوفون أكو فرق أنه لازم واحد يزور هذا الأول؟ يعني لو كان كلاهما هنا في النجف، فأنت تشوف نفسك أنه على القاعدة لازم تزور هذا وتزور ذاك، لأنه إذا زرت هذا 50% تحصل، وإذا زرت ذاك 50% تحصل، فترى نفسك ملزما سأخلاقيا أي شيء أنه تزور. لو كان أحدهما خارج دائرة الابتلاء، خارج دائرة القدرة، تشوفون أكو فرق قد حدث في حالة هذا الأول الموجود وفي حالتي من حيث مؤثرية العلم الإجمالي؟ ما تشوفون فرق، النسبة هي 50% تماما. هذا لو رجعنا إلى حكم العقل. المهم هذا البحث الأول وله تفصيل، إحنا إجمال كلامنا، هاي الأمثلة تقريبية قد يناقش فيها، لكن كلامنا نقول بأنه في حكم العقل لا يرى فرقا بين أن يكون أحد الأطراف منجزا من قبل، خارجا عن دائرة، خارجا من قبل، خارجا من بعد. يشوف بأنه هذا يعني نسبة الاحتمال هي نسبة معينة لا تختلف بالتنجز من قبل وعدمه. المهم هسه هذا نتركه إلى محله، ففي المقام نطبقه، نقول فلتكن بعض المعاصي محرمة من قبل، لكن حيث حدث لنا علم إجمالي بالمرآتية أو الاستقلالية أو الاستقلال الجامعي الاستقلال الجزئي، فلتكن بعض المعاصي منجزة من قبل، هذا يوجب الاشتغال بأنه ينبغ هذا العلم الإجمالي منجز، فالنميمة المفسدة في الأرض تكون محرمة من باب الأصل، الأصل المستند للعلم الإجمالي. ما تقدر الفرض، ما تقدر الفرض هكذا تقدر تحوله علم تفصيلي، حوله. ثم ماكو ضرورة، إذا قلنا العلم الإجمالي منجس فهو صبر وشوفوا العلم، لا إذا عندك مندوحة ما يخالف، شوفوا العلم الإجمالي إحنا قبل ذلك، إذا قلنا منجس فهو منجس، ما يحتاج نحل علم تفصيلي، هو منجس خلاص تستحق العقاب بالمخالفة. هسه تريح نفسك تفحص وتحل ما يخالف، لكن واحد إذا بهالمقدار علم إجمالي عنده، هل يجب عليه أن يحل علمه الإجمالي ويحول إلى تفصيل؟ مو واجب، بس ما دام هو في دائرة العلم الإجمالي فهو منجس. هذا الكلام، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا جواب بنائي بعد، هذا من لطيف. سلمنا بأن العلم الإجمالي ليس منجزا إذا كانت بعض أطرافه منجزة من قبل، كما في مثال الإناءين أو الزوجتين أو ما أشبه، لكن أكو مخرج، الأصولين ذاكرين هالمخرج بناء، وهو ما لو كان أحد الأطراف، يعني العلم الإجمالي، أوجد حكما جديدا إضافة للحكم الموجود في أحد الطرفين فهنا يتنجس، والمقام من هالقبيل. يعني لو كان سابقا أحد الإناءين به قطرة دم، لا تقولون إناءين لأن أكو كلام حول تطهيره، لو كان أحد القميصين أو أي شيء ثاني عليه قطرة دم، ثم علمت بقطرة دم أخرى سقطت على إحدى الخشبتين أو القميصين أو ما أشبه، فحسب المشهور هذا العلم الإجمالي مو منجس، نبني على هذا المبنى. لكن لو سقطت قطرة بول تكرمون، البول يختلف حكمه عن الدم، لأن الدم يتطهر بالمرة، الدم يتطهر بالمرة بالماء القليل، أما الدم فيحتاج مرتين بالماء، فحكم إضافي صار، هنا يتنجس. إذن هذا مخرج فيما لو كان العلم الإجمالي موجدا لحكم جديد فيما نحن فيه من هالقبيل، مع تسليم المبنى. شلون من هالقبيل؟ لأنه الإفساد في الأرض له أحكام إضافية غير المعاصي، المعاصي أحكامها واضحة، كل معصية لها حكم، لكن الإفساد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، حكم جديد. المعاصي العادية أحكامها واضح الصغيرة، واحد اغتاب يتوب ويسترضي ذاك الطرف على تفصيل، بعض يقول يجب أن يسترضي، البعض يقول لا يجب، البعض لعله كالوالد مفصل أنه إذا لم يستوجب الفساد، أنه لما يسترضي يمكن الثور الثائرة، ليش ارتبتني وبعد تصير مشكلة جديدة. فإذا كان استرضاؤه مما لا يستلزم الفساد فيجب أن يسترضيه وإلا فلا. فالمعاصي الغيبة من الكبائر طبعا لا يخفى، الغيبة من الكبائر، فتمثيلنا ما كان الآن تام. إذا فعل صغيرة كنظرة عابرة إلى امرأة أجنبية، خب هاي ما له عقوبة إلا التوبة. الكبائر حدودها معلومة، وفروا حتى الزنا والعياذ بالله، أنه على سبيل المثال يجلد إذا كان غير محسن، محصن ما أجلد. فالإفساد في الأرض حكم خاص، فنقول فلنسلم الصغرى والكبرى، الصغرى خمس سلم، أن بعض المعاصي كانت منجزة من قبل لكن أحكامها أحكام مخففة، وأما الإفساد في الأرض فله هذا الحكم الكبير، فهذا الحكم الهائل يتنجز العلم الإجمالي ببركته. ماكو فرق في عنوان الإفساد في الأرض، هذا الأثر بالآية مذكورة. إحنا شعلنا شنو؟ إحنا من الآية نريد نستنبط كلها، غير الإفساد في الأرض ما عندنا هيك حكم، بس هذا لذا قرأت الآية حتى يدفع الإشكالات. غير الإفساد في الأرض ما عندنا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، غير الإفساد في الأرض ما عندنا هيك حكم بهالسعة التخييرية، فهذا حكم خاص. إذن العلم الإجمالي فلنقل أنه ليس بمنجز لو كانت بعض أطرافه منجزة من الأرض، لكن هذا حكم خاص. فالنتيجة أن النمام اللي أوجب الفساد في الأرض بين عشيرتين، أكو بعض الناس مع الأسف، أو بين مرجعيتين أو حزبين أو دولتين أو طائفتين، هذا النمام هذا جزاء أنه أن يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو غير ذلك، على حسب تشخيص الحاكم الشرعي في الخيار بين هذه طبيعيا. إذن هذا مخرج ثاني، هناك مخرج ثالث به ننهي الحديث حول هذا المقطع من الآية الشريفة، والظاهر بكرة الآية الأخرى أيضا راح نكملها، فننهي بحث الآيات. الآية الأخرى هي الفتنة أكبر من القتل، هاي من الشيخ الأنصاري مستدل بها على حرمة النميمة، هل نقدر نقبل أنه النميمة أكبر من القتل؟ هذا تأملوا فيه لا غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.